بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو بطلان عقائد الشيعة. والمبحث مبحث المتعة، الإجماع قد انعقد على عدم جواز المتعة وتحريمها، ولا خلاف في ذلك في علماء الأمصار إلا من طائفة الشيعة، والحج على تحريم المتعة قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فثبت من هذه الآيات أنه لا يحل الرجل إلا الزوجة أو ما ملكت يمينه. نعم.
وإن من ابتغى وسلك غير هذا فهو من العادين، ولا يخفى أن الرجل إذا تولى امرأة بالمتعة فإنها ليست بمنكوحة له، لأنه لا يشترط في المتعة شهود، وليس لها نفقة ولا إرث ولا طلاق، كما لا يشترط فيها التحديد بالأربعة، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا اعتاقها كما هو الحال في المملوكة، فكيف صارت المتعة حلالا؟ وكذلك قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فمن خاف عدم العدل فليكتفي بواحدة أو بما ملكت يمينه. فأين المتعة؟ لو كانت حلالا لذكرها، لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم
ولا يقبل عليك إباحة نكاح المتعة في أول الإسلام، فإنه قد نسخ هذا تلك الإباحة، وحرم على الإنسان أن ينكح المرأة بالمتعة وأن يبذل لها مالا في مقابل أجل محدود. نعم.
وكذا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات
أن ينكح طولا أن ينكح المؤمنات المحصنات فمما ملك
المحصنات المؤمنات.
نعم.
هنا يكون خطأ يعني. إلى قوله: وذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فلو كانت المتعة حلالا لذكرها، وخاصة وقد ذكر من خشي العنت ولم يذكرها، فدل على أنها حرام. قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فلم يأمر من لا يجد النكاح أن يتولى امرأة بالمتعة ويتمتع بها حتى يغنيه الله من فضله، محصنين غير مسافحين. وتدل الآية على أن النكاح فيه إحصان وطهر، وليس من ذلك في المتعة شيء، فكل هذا ظاهر في حرمتها. والروافض الشيعة يستدلون ببعض الأحاديث الواردة في الصحاح عندنا، والجواب أنها منسوخة كما يتضح ذلك واضحا.
طبعا هم ما عندهم ما لهم علاقة بالأحاديث، إنما يستدلون متى ما أرادوا، وإلا هم كيف يستدلون بها ونقالتها عندهم كفرة؟ إنما متاجر بها، يتاجرون. نعم.
والجواب أنها منسوخة كما يتضح ذلك واضحا من الأحاديث الأخرى التي سنذكرها، وقد صرح به جميع الشراح وأئمة السلف والخلف من أهل السنة، وقد أجمعوا على ذلك فلا دلالة لهم فيها. والحجة على تحريم المتعة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وكذلك ما أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس بها.
هذا عند مسلم، وأظن هذا واضح، فإن آخر الأمور التحريم، لأن النبي قال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. نعم. فلا أوضح من هذا.
قال: كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة، ويتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئته، حتى إذا نزلت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكل فرج سواهما فهو حرام. قال الحازمي: إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباح لهم قط وهم في بيوتهم وأوطانهم، إنما أباح لهم في أوقات بحسب الضرورات، حتى حرمها عليهم إلى يوم القيامة. وفي كتب الشيعة أيضا روي عن علي رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. قال بعدما استوفينا الأدلة الفعلية القطعية على حرمة نكاح المتعة فلنقف ولننظر نظرة بسيطة عقلية ولكنها مجردة عن الهوى مرفوع عنها حجاب التهتك والمغالطة وهي أن الرجل إنما يجوز له النكاح بأربعة فقط لا غير بينما يحل الروافض والشيعة للرجل أن يتمتع ولو بألف امرأة أو ألفين كما سبق فيؤدي ذلك إلى كثرة أبنائه وبناته.
هذه سلعة خذي مال وخلي بيني وبينك إذا ألف اثنين ثلاثة نعم
فيؤدي ذلك إلى كثرة أبنائه وبناته فيقع الخلل على نظام النكاح والإرث لأنه إنما يعلم صحة النكاح والإرث إذا علم صحة النسب لكنهم من الكثرة ما لا يمكن فيها ذلك فهب لو أن رجلا سافر للسياحة وصار يتمتع بامرأة في كل مدينة قربها حتى صار له أبناء وبنات من بعده ثم قدر له أن يرجع ويمر هو أو أحد إخوانه أو بناته على تلك المدن فصار يعقد على بعضه على بعض نسائها فما يمنع أن تكون بعضها من بناته وحينئذ يكون قد عقد على بعض بناته أو بنات أخيه أو أخواته والعجب بعد هذا كله أن المتعة التي يمسك بها الشيعة دليلا لهم أنها كانت في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون عنها أنها كانت تنعقد بالشهود ويعرفون بذلك في
كتب. ولماذا تمسك الشيعة بهذه رغم نسخها؟ لماذا لا تمسكون بالمحكم؟ يعني أهو تمسك بالسنة أم هو تمسك بالشهوة؟ هذا تمسك بالشهوة وإلا لو كانوا يأخذون هذا يقولون إنما كان مباحا ولم يثبت عندهم مثلا تحريم هذا فنقول طيب تعالوا على ما تركتم كل الشريعة واستبدلتم بها شريعة أخرى طب خذوا الشريعة كلها مثلا نعم
والمتعة التي يجهر بها الشيعة في هذه الأيام لا يشترطون فيها الشهود فكيف يصح استدلالهم على صحة هذه المتعة بالتي أثبتوها في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإليك رواياتهم سئل الإمام جعفر الصادق كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون بغير بينة قال لا وقد ذكروا هذه الرواية في باب المتعة يتزوجون المراد عندهم المتعة وصرح المؤلف أنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة
فدل هذا على أن المتعة عندهم الحقيقة هي فضيحة لأنهم أخذوا هذا الاسم مما كان مباحا في أول الإسلام ثم عروه عما كان من شروط ولم يلتفتوا إلى النسخ في هذا فدل على أنهم في الحقيقة إنما هم أتباع شهوات وليسوا أتباع دين وإلا لأخذوا عقائد هذا الدين نعم.